طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب البيوع، قال: شروط البيع. قال: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. بدأ هنا أو شرع في ذكر كتاب البيوع، ومر معنا أن كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحكام البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر، والأصل في المصادر أنها لا تجمع، ولكن جمع هنا لكثرة أنواع البيوع، جمع لكثرة أنواع البيوع. والبيع في اللغة أخذ شيء ورد شيء، أخذ شيء ورد شيء، واصطلاحا مبادلة مال بمال على وجه التراضي، مبادلة مال بمال على وجه التراضي، نعم، على الوجه المشروع، مبادلة مال بمال على جهة التراضي على الوجه المشروع. قد يكون هذا الشيء المبيع عينا، أو يكون منفعة، أو يكون دينا، قد يكون عينا أو منفعة أو دينا. عينا كالأرض أو البيت أو سيارة أو دراجة وغيرها من الأعيان، أو دراهم. وقد تكون منفعة، يعني كحرث أرض أو زراعتها، أو حفر بئر أو بناء جدار أو خياط الثوب، هذه منافع. والدين يعني أن يدفع السلعة ويكون الثمن في الذمة، يكون الثمن في الذمة دينا. والأصل في البيع الحل، وقد دل على حل البيع الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، وهكذا السنة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد باع واشترى في أحاديث كثيرة، وأقر الصحابة رضوان الله عليهم في بيعهم وشرائهم، وأجمع العلماء على مشروعية البيع في الجملة. أيضا يدل على مشروعية البيع القياس الصحيح، وذلك أن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره من الأعيان، ولا يمكن أن تنتقل هذه العين إلى يده بطريق شرعي صحيح إلا عن طريق البيع، إلا عن طريق البيع، فيدفع الإنسان الثمن ويأخذ هذه السلعة فينتفع بها من غير ظلم ولا اعتداء ولا بغي على الآخرين. فكان مقتضى القياس أنه يدل على مشروعية البيع وإباحته. قال الأصل فيه الحل. نعم الأصل في البيع هو الحل، ولهذا كانت البيوع المحرمة محدودة ومعدودة، كانت البيوع المحرمة محدودة ومعدودة، لأن الأصل في البيع هو الحل، وذلك أن الأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، أي خلق الله عز وجل لنا ما في الأرض وامتن بذلك جل وعلا به علينا حتى ننتفع به، وهذا يدل على إباحته وعلى طهارته. وهكذا قوله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأن الأصل في الأشياء الحل. إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهكذا أيضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ثعلب ما حل الله فهو حلال وما سكت فهو عفو، ما حل الله فهو حلال وما سكت فهو عفو. وهكذا أيضا في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. هذه الآية تدل على أن المحرمات محدودة، هذه المذكورة وغيرها حلال على الأصل، وغيرها حلال على الأصل. وهكذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، يعني هذه المحرمات المذكورة وغيرها فهي باقية على أصل الحل. نعم فالأصل في الأشياء الحل، وأما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، لقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. جميع الأعيان من عقار يعني أراضي وعمارات، يعني الأشياء الثابتة، وحيوان كذلك كبيع الغنم أو الإبل أو البقر أو الدجاج أو الخيول أو نحوها، كذلك الأثاث أو أثاث كأثاث المنزل فرش أو أواني أو كذلك يعني دواليب أو غرف نوم أو غيرها وغير ذلك، يعني من الأمتعة التي قد يحتاج الإنسان لها، فالأصل أنه يجوز إيقاع العقود عليها، لأن الأصل في البيع هو الحل، الأصل في البيع هو الحل. قال إذا تمت شروط البيع، إذن البيع له شروط لابد أن تتوفر هذه الشروط، وعلمنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط إن عدم المشروط، فلا بد من وجود هذه الشروط إذا انتفت أو إن عدمت، إن عدم البيع ولم يصح، إن عدم البيع ولم يصح. قال: وقبل هذا البيع يعني يقع بصيغتين، البيع يقع بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، هي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول اللفظ الصادر من المشتري. واضح؟ الإيجاب اللفظ الصادر من البائع، والقبول اللفظ الصادر من المشتري. يقول البائع بعت، ويقول المشتري اشتريت، هذه الصيغة القولية. والصيغة الفعلية كالمعاطاء، الصيغة الفعلية كالمعاطاء، يعني قد يكون من غير قول من الجانبين، وقد يكون القول من أحد الجانبين فقط. كان يدفع البائع السلعة ويأخذ المشتري، يدفع المشتري الثمن ويأخذ السلعة من غير قول، من غير قول. أو يقول البائع بعت ويأخذ المشتري السلعة من غير يقول اشتريت، أو العكس، يدفع البائع السلعة ويقول المشتري اشتريت ويدفع الثمن. هنا يحصل البيع بمجرد الفعل، ويحصل به البيع، ولا يشترط على الصحيح يعني التلفظ في البيع، بل كل ما جرى في العرف أنه يحصل به البيع والشراء فإنه يصح به البيع والشراء، إلا الأشياء الثمينة فقد اشترط فيها أهل العلم حصول الإيجاب والقبول. الأشياء الثمينة مثل السيارات مثلا، أو بيع الأراضي، مثل هذه لابد من إيجاب وقبول. ما جرت عادة الناس أن يذهب الإنسان إلى معرض السيارات ويدفع، يضع الثمن ويأخذ مفتاح السيارة ويشغلها ويذهب، ها؟ لا، يأتي يقول أريد السيارة الفلانية الصبية الفلانية وكذا، ويحصل تفاوض بين البائع والمشتري ويتم الاتفاق إلى آخره. إذا لابد من إجابة وقبول. هكذا في بيع الأراضي كذلك، إذا أراد شراء أرضية أو شراء بيت لابد من حصول اتفاق بين البائع والمشتري وحصول الإجابة والقبول بينهما. أما الأشياء الأخرى التي جرت العادة بحصول البيع بها من غير لفظ فهذا لا يشترط فيها التلفظ. قال: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ذكر هنا أول شروط البيع وأعظمها، وهو الرضا، حصول الرضا بين البائع والمشتري في إتمام هذا البيع. فالله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقبل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إذا حصل انتقال المال من غير رضا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. إذا لابد من حصول التراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن رضا، إنما البيع عن رضا، لابد من الرضا. فإذا من شروط البيع حصول التراضي، الرضا من جهة البائع والرضا من جهة المشتري. فلو كان البائع راضيا والمشتري غير راضي لا يصح البيع، لا يصح البيع. أو كان العكس المشتري راضي والبائع غير راضي كذلك لا يصح البيع، فلا بد من رضا الطرفين، لا بد من رضا الطرفين. وعلى اشتراط الرضا يخرج بذلك حصول البيع على غير التراضي، وذلك كان يحصل البيع على جهة الإكراه، إذا أكره البائع على البيع أو أكره المشتري على الشراء، وهنا لا يصح البيع، لا يصح البيع. إنسان أكره على أن يبيع سيارته، هو لا يريد أن يبيع، هدد بالقتل أو بالضرب إن لم يفعل ذلك فباع، هو مكره، هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح، لقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد من حصول الرضا. طيب، كذلك العكس، لو اشترى وهو غير راضي مكره على الشراء كذلك لم يصح هذا البيع. وهكذا أيضا لو أكرهه السلطان الظالم، أكرهه أن يبيع يعني بيته، رأى معه بيت جميل قال أريد هذا البيت، قال ما أريد أن أبيع، قال تبيع بالقوة، لا بد أن تبيع، باعه وهو مكره يعني غير راضي، ما يستطيع أن يدفع ظلم هذا السلطان فباع، لا يحل هذا البيع، لا يحل هذا البيع، لأنه حصل عن غير تراضي، فلا بد من حصول الرضا. إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فهذا يصح، مثال ذلك إذا أكره الحاكم المفلس الذي كثرت ديونه على ماله على بيع شيء من ماله لسداد ما عليه من الديون، هذا إكراه بحق يصح. لو قال أنا ما أريد أن أبيع، عنده أرض يعني ثمينة تكفي لسداد مبلغ كبير من الدين، يقول لا أنا ما أريد أن أبيع، فيجبره الحاكم ويكرهه على البيع، هذا البيع يصح لأنه إكراه بحق، إكراه بحق. نعم، مثل أيضا كذلك إذا امتنع الإنسان من النفقات الواجبة وأبى أن ينفق على زوجته أو أولاده، وعنده أموال، عنده سيارات مثلا، عنده أراضي، فيقول أنا ما عندي شيء، فأجبره الحاكم على بيع شيء من ماله فأبى فأكرهه على ذلك، نقول هذا إيش؟ إكراه بحق، هذا إكراه بحق فيصح هذا البيع. طيب، كذلك أيضا منه كذلك بيع الرهن، بيع الرهن يعني عند المرتهن، إذا جاء وقت السداد الدين والدين موثق برهن ولم يأتي الراهن بثمن بالدين الذي عنده في ذمته، فهنا يقول المرتهن أنا سأبيع هذا الرهن حتى أخذ حقي، فأبى، أبى الراهن أن يباع الرهن، فهنا يباع ولو بغير رضا، بغير رضا، لأن هذا إكراه بحق ولأجل أخذ هذا الحق الذي له. طيب، فحينئذ يصح هذا البيع. تأتي مسألة متعلقة بالرهن أو بالرضا، وهي بيع المضطر. ما حكم ما لو اضطر الإنسان إلى أن يبيع شيء من ماله؟ إنسان أصابته حاجة، عنده مرض يريد يتعالج، أو يريد يتزوج وما عنده من المال الذي يكفيه، فاضطر أن يبيع سيارته أو يبيع أرض له أو شيء من ماله، فما حكم هذا البيع؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، هو إن كان اضطر إلى بيع مال هو يبيعه برضاه، ما حد أكرهه على أن يبيع، هو يبيع ماله برضاه. لكن الذي ينبغي إذا علم الإنسان أن أخاه اضطر إلى أن يبيع شيء من ماله لسد حاجته، أنه يعني يعينه، يعينه بدين يعطيه إياه أو نحو ذلك. وهذا من مكارم الأخلاق أن يقف معه وأن يعينه. لكن من حيث صحة البيع فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم، لأنه يبيع برضاه، إلا إذا يعني وصل إلى حال قد يصل بها إلى الوقوع في الضرر أو المهلكة، يعني هو سيبيع وهو لا يريد أن يبيع في الحقيقة، لكن اضطر، أصابته الفاقة الشديدة، يخشى أن يتضرر إن لم يبيع شيء من ماله، وعلم به يعني علم المشتري بحاله. في هذه الحال قد يقال أنه لا يصح، لأنه باع يعني مكرها ومضطرا لدفع الضرر عن نفسه، فهنا مثل هذه الصورة قد يقال أنه لا يصح البيع في هذه الصورة. حاله كما قال أهل العلم كحال الذي في الصحراء، الذي في الصحراء واحتاج إلى الماء مثلا أو احتاج إلى المال، فقال من وجده لا أعطيك إلا الدرهم بدرهمين، يعني بالربا، فرضي لأجل دفع الضرورة عن نفسه، الضرر عن نفسه. ففي هذه الحال لا يلزم إلا أن يرد له درهم واحد، ولا يعني يصح هذا العقد. مثله كذلك من وصل إلى مثل هذه الحال حتى اضطر أن يبيع شيء من ماله، فيكون يعني هذا البيع غير صحيح. طيب، لابد من التراضي. طيب، إذا باع وهو هازل من باب المزاح، هل يصح هذا البيع؟ الصحيح أن بيع الهازل يصح، أن بيع الهازل يصح، إلا إذا دلت القرينة على أنه لم يرد البيع. إذا دلت القرينة على أنه لم يرد البيع فهنا لا يصح البيع. يعني مثلا باع شيء بألف ريال قيمته 10,000، يقول أنا بعته لك بألف من باب المزاح، هذا القرينة يعني تساعده وتبين فعلا أنه ما أراد حقيقة البيع، إذ لو أراد أن يبيع لباع السلعة بثمنها أو ما يقارب الثمن، أما يبيعها بألف وهي قيمته 10,000، معنى هذا أنه أراد المزاح لما قال له بعتك إياها بألف وقال أنا أمزح، هذا يدل على أنه حقيقة أنه مازح ليس بقاصد للبيع. طيب، فإذا وجدت القرينة التي تدل على قصد المزاح لا حقيقة البيع فهنا لا يقع البيع. لكن لو قال تبيعني هذه السلعة التي معك هي قيمته 10,000، قال تبيعني إياها 8,000، قال أبعت، ثم يأتي ويقول أنا أمزح، هنا ما يقبل قوله، لأنه باع السلعة بثمن مقارب لثمنها، فحينئذ يتم البيع ويقع البيع. واضح؟ إذن بيع الهازل إذا كان هناك قرينة تدل على عدم قصد البيع فلا يقع البيع، وإن لم تكن هناك قرينة تساعد هذا البائع الهازل على عدم قصد البيع فحينئذ يقع البيع ويصح. طيب، قال الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا لابد كما سمعنا من حصول التراضي في البيع. طيب، قال وألا يكون فيها غرر وجهال. هذا نترك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.